أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كنا لا نزال نتعرض للروايات التي استدل بها على القول الذي ذهب إليه المشهور من استقلالية البكر الراشدة بتزويج نفسها. وصل بنا الكلام إلى الرواية السادسة من الباب التاسع من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ولم نحصل بعد على رواية تعارض ما دل على أن أباها هو الذي يزوجها بالمقدار الذي ثبت عند كل شخص بحسب مبناه، بل غاية ما عثرنا عليه بعض الروايات المطلقة، يعني هي على وزان عمومات العقود، على وزان عمومات النكاح، وكل عقد يتصدى له طرفاه بمقتضى القاعدة والإطلاق. الرواية السادسة يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام قال: إذا كانت المرأة مالكة أمرها أو مالكة أمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز. تزوج إن شاءت، ويمكن أن تكون تزوج بحذف تاء المطاوعة، إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. الكلام في هذه الرواية تارة في السند وأخرى في الدلالة. في السند كلامان، الكلام الأول في سند الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل الميثم، والكلام الثاني في علي بن إسماعيل الميثم. أما بالنسبة للكلام الأول فقد ضعفت الرواية من جهته، لأن الشيخ الطوسي لم يذكر في المشيختين فهرست طريقا إلى علي بن إسماعيل، رحمه الله، وحينئذ فسوف يكون الطريق مجهولا. هذا الإشكال أجاب عليه السيد الخوي بأن الشيخ صحيح أنه لم يذكر طريقه إلى علي بن إسماعيل. أرجو الانتباه يا إخواني أن هذا بحث مهم جدا، لأنه قاعدة مهمة. لكن الشيخ يروي كتب وروايات الصدوق، جميعا. والشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه يمتلك طريقا صحيحا إلى علي بن إسماعيل، فنستطيع أن نعتبر الطريق الصحيح للشيخ الصدوق إلى علي بن إسماعيل طريقا صحيحا للشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل. يعني يصبح الطريق ذا جزئين، الطريق من الشيخ الطوسي إلى كل كتب وروايات الصدوق، والطريق من الصدوق إلى علي بن إسماعيل، نضمهما إلى بعضهما، فيمتلك الشيخ الطوسي طريقا صحيحا إلى علي بن إسماعيل. هذا الكلام تطبيق صغروي لنمط من أنماط التعويض في نظرية التعويض، وهو أوسعها، لأن الشيخ الطوسي في الفهرست في حدود 60 شخص تقريبا يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته أو بكتبه وسائر رواياته، فلان عن فلان عن فلان. فيقال كل ما ثبت أنه من مرويات فلان، فإذا الشيخ ذكر طريق إلى كل كتبه ورواياته فحينئذ يصح أن نعتمد هذا الطريق لها للمرويات وللكتب. هذه القاعدة الكبرى، وهذه لها ثمرات مهمة جدا في الاستنباط في تصحيح المرويات، لأن مشاهير أصحاب كتب وروايات رووا الكثير من الروايات لنا. في المقام كلامان مع السيد الخوي، كلام كبروي وكلام صغروي. أما الكلام الكبروي فهو أنك رحمك الله لم تقبل هذه الكبرى، ولطالما رأيناك تناقش في مئات المواسط في موسوعتك وفي معجم رجالك بضعف الطريق إلى أشخاص، طبعا مو مئات الأشخاص، ها ديروا بالكم، مئات الموارد، بأن في صدر السند فلانا وفلانا وهما ممن لم تثبت وثاقتهما. مثلا من الأمثلة البارزة الأسانيد اللي واقع فيها أبو المفضل وابن بطة من مشاهير مشايخ الإجازة، ولم تثبت وثاقتهما عند السيد الخوئي، مع أنهما يرويان عن أشخاص السيد الخوئي في ثنايا السند توجد أشخاص يمتلك طريق صحيح
بحسب فهرست النجاشي أو الطوسي، وبالأخص الطوسي يا سمح الكلامنا، إلى جميع كتبه ورواياته. فلو كان هذا المقدار يكفي عنده لخرجت مئات الروايات، ولا أبالغ، من الضعف إلى الصحة والاعتبار عند السيد الخوي. وهذا من الواضحات في عمله، جدا أمثلته كثيرة. والصحيح عندنا هو البناء على هذا التعويض كبرويا، لكن بحثه ليس هنا في محله.
هو يخالف مبناه،
هو عملا اليوم بهذا الكلام خالف مبناه، لأنه لم يجعل خصوصية لكتبه ورواياته. أما البحث الصغروي وهو الأهم هنا، لأن ذاك خلاف مبنائي يصير، البحث الصغروي أن هذه الصغرى ليست صغرى للمبنى وإن آمنا به. أرجو الانتباه يا أخوان، المعروف عند التقي المجلسي ومن تبعه كابنه صاحب البحار وكسبطهما الوحيد البهبهاني وتلامذة الوحيد، أن الذين بدأ الشيخ الصدوق بأسمائهم في ثنايا الفقيه هم أصحاب الكتب التي نقل منها الروايات. انتبهوا لهالنقطة يا أخوان. ولذلك استشكل الطقي المجلسي فيما يذكره الصدوق في مقدمة الفقيه من أنه أخرج جميع ما في كتابه من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع في الطائفة، فقال بعض من بدأ بأسمائهم ما حد ذكر في التراجم أن لهم كتب، فكتبهم مو مشهور، وبعضهم ليسوا من مشاهير الرواة وإن ذكر أن لهم كتبا، ولا كتبهم من مشاهير الكتب. فأفاد رحمه الله أن الصدوق لم يلتزم بوعده الذي وعده بالمقدمة، فأخرج من كتب مشهورة ومن كتب غير مشهورة. لكن السيد الخوئي وآخرين أنكروا هذه الكبرى، قالوا من قال بأن الصدوق إذا بدأ باسم شخص يبدأ باسم صاحب الكتاب؟ هذا صحيح في التهذيبين. الطوسي صرح أنه عندما يحذف أوائل السند يبدأ باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، وإن كان بعض أعلام العصر يشكك حتى بهذه، سيد السيستاني ما يقبل حتى هذه، وإن كان نحن ناقشناه في محله، ورأيه أبرزه ابنه في حاشيته على قاعدة لضرر. لكن السيد الخوئي على كل حال مبناه، وهذا مبنى صحيح أنا انتصرت له وأقمت الشواهد عليه، على أن الشيخ الصدوق يختار شخصية روت روايات عديدة ويبدأ بها، سواء كانت هي صاحبة الكتاب أو لم تكن صاحبة الكتاب. ومن هنا فقد صرح بأسماء كتب موسوعات في بداية الكتاب أنه أخرج منها، مثل جامع ابن الوليد، مثل جامع البزنطي، مثل نوادر الحكمة، مثل، وقسم من هؤلاء لم يبدأ باسمهم أصلا في السند. فلو كان يبدأ بأسماء أصحاب الكتب فكان عليه في موارد كثيرة أن يبدأ باسم شيخه ابن الوليد، لأنه هو صاحب كتاب جامع ابن الوليد، وهو أهم كتاب كان شاخصا أمام ناظري الشيخ الصدوق عندما ألف الفقيه. وبالعكس أيضا هناك أشخاص بدأ بأسمائهم بالسند ولم يذكر أحد أصلا أنهم مصنفون أو أصحاب كتب. عموما تشييد المبنى في محله. الشيخ الصدوق له طرق إلى أسماء من بدأ بأسمائهم وين؟ في الفقيه، يعني طرقه لمروياته في الفقيه مش لكتب هؤلاء، لأن هؤلاء جماعة منهم أصلا مو أصحاب كتب. وهذا مبنى السيد الخوئي الآن، البحث المبنائي ذروه للمباني. السيد الخوئي صريح مبناه في مقدمة المعجام وصحيح عمله في فقهه من أوله إلى آخره على هذا المبنى. طيب شو ينتج؟ ينتج من هذا أن الصدوق إذا ذكر طريقا إلى شخص في الفقيه فهو يذكر طريقه إلى الشخص بمقدار المرويات التي بدأ باسمه فيها وين؟ في الفقيه. جيد؟ طيب فنقول سيدنا حتى لو آمنت وأنت لا تؤمن بالكبرى، طريق الصدوق إلى علي بن إسماعيل الميثمي الصحيح في مشيخة الفقيه هو طريق للروايات التي أخرجها الصدوق في الفقيه وبدأ باسم علي بن إسماعيل الميثمي فيها فقط. يعني افترضوا أكو روايات ثانية أيضا في الفقيه يا إخوان ومبدوءة باسم علي بن إسماعيل الميثمي، ما يكون طريق المشيخة إلها، طريق المشيخة لمن بدأ باسمه في السند. فافترضوا في راوي عن علي بن إسماعيل في الفقيه وبدأ باسمه الصدوق، بعد طريق الصدوق لعلي بن إسماعيل ما ينفع لتصحيح هذه الرواية، يكون الطريق صحيح إلى الذي بدأ باسمه في السند. وهذه مباني مسلمة عند السيد الخوئي. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فنقول للسيد صغويا إن صحة طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن إسماعيل الميثمي يصحح مرويات الفقيه التي بدأ في السند فيها باسم علي بن إسماعيل الميثمي. طيب جيد. وصحة طريق الشيخ الطوسي إلى كل كتب الصدوق ومرويات الصدوق، يصحح كل كتب الصدوق ومرويات الصدوق الصحيحة عنده. جيد؟ جيد. لكن نسألك سيدنا، هل هذه الرواية التي لم تروى في أي كتاب من كتب الصدوق وانفرد الشيخ الطوسي في التهذيب بروايتها هي مصداق لمرويات الشيخ الصدوق، مصداق لكتب الشيخ الصدوق؟ الجواب لا، لأنها لم ترد لا في كتب الشيخ الصدوق ولا في مرويات الشيخ الصدوق، فهي ليست مصداقا للكبرى. انتبهتوا؟ فالسيد إشكالنا عليه كبروي وصغروي أيضا. فحينئذ والعجيب أن السيد الخوئي مناقش في هكذا موارد في أماكن أخرى لكن نقاش كبروي أنه ما يؤمن بالكبرى. وعلى هذا الأساس فتبقى الرواية مجهولة الإسناد من الشيخ الطوسي إلى علي بن إسماعيل الميثمي. طيب لكن السيد عاد وأضعف الرواية من جهة ثانية، وضعف الرواية حيث إنه رحمه الله قال بأن علي بن إسماعيل الميثمي لم تثبت وثاقته عندنا. ليش؟ قال لأنه لا توثيق له في الكتب، ومجرد أنه ترجم في الفهرست وصرح بأنه من أجلة علماء الكلام، بل يظهر أنه أول من صنف في الإمامة من علماء الإمامية وأصحاب أئمتنا. هذا المقدار لا يكفي لتوثيقه، بل ولا لتحسينه في الرواية، وإن كان جليلا في غير الرواية. نحن قريبا قبل أسبوعين لعله ناقشنا هذا الكلام يا أخوان، قلنا بأن الوثاقة المشترطة في الراوي هي الوثوق بالراوي من جهتين، من جهة الصدق ومن جهة الضبط. قلنا أما الضبط فهو الحالة الغالبة في الإنسان، وذلك لا ينبه عليها، ينبه على انتفائها إذا كانت منتفية في شخص من الأشخاص. هنا ليس فقط هي الأصل، بل شخص يدير الكلام وهو من أجلة علمائه، وهو محقق في أدق المباحث الدينية، ينازل الأقران ويغالبهم ويغلبهم. هذا ألا يكفي هذا المقدار لإثبات أن الرجل صاحب ضبط؟ هذا غريب إذا كان المقصود جهة الضبط. وإذا المقصود جهة الوثاقة، ألا يكفي أنه من أجلة علمائنا وأكابرهم باعترافك سيدنا لنثبت وثاقته؟ ألا يلازم هذا عرفان أن يكون مو بس ثقة، جليل في باب الصدق والكذب؟ القول بأن الوثاقة في الرواية أمر آخر لا يخرج عن هذين في الحقيقة، إما صدق في لهجة أو ضبط في نقل. وعلى هذا فلا تنبغي الوسوسة في وثاقة علي بن إسماعيل الميثمي. نعم، يبقى هنا بحث أنا لن أدخل فيه، أن بعض المعاصرين من الأساتذة حاول أن يثبت صحة الرواية من جهة أن علي بن إسماعيل الميثمي هو علي بن إسماعيل الدغشي، وأن علي بن إسماعيل الدغشي يوجد طريق له، لكن ما في دليل. احتمال موجود لكن ما في دليل على أن علي بن إسماعيل الميثم هو علي بن إسماعيل الدغشي، ومجرد ظن عادر لا يكفي لدعوة التوحيد، خصوصا أن علي بن إسماعيل الدغشي تعلمون يا أخوان ما إلا موردين لعله في الكتب الأربعة. فالرواية من جهة السناد ساقطة من جهة الطريق، مو من جهة علي بن إسماعيل. أما من جهة الدلالة، إذا كانت المرأة مالكة أمرها أو مالكة أمرها، تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت، فإن أمرها جائز، تزوج أو تتزوج إن شاءت بغير إذن وليها، وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها. الشيخ الحر استظهر ولم ينفي البعد أن يراد من المالكة لأمرها الثيب، فيكون قيد تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وكذا قيود في الثيب التي يجوز أن تزوج بإذن وليها، وهو كما طرح أولا هو خلاف ظاهر الرواية، فإن مالكة أمرها أو مالك لأمرها ظاهر في ملكية أمرها، وأن البيع والشراء هذه الأمور قيود توضيحية لمالكة أمرها، مش قيود احترازية تضاف على المالكة لأمرها، ثانيا لا أنا ولا أنت شيخنا الأجل يا صاحب الوسائل، ولا أحد في فقهائنا يقول بأن الثيب يشترط فيها زيادة على أن تكون ثيب أن تكون تبيع وتشتري وما أدري وإلى آخره. إن قال مدافع عنه لعله ذكر هذا الكلام ويريد أن يفسر بقية الفقرات بالرشد، نقول لم يشترط أحد الرشد في البيع والشراء والشهادة وهالأمور، في الرشد في النكاح، فإن الرشد في النكاح غير الرشد في هذه الأمور. هناك علماء قد لا يكونون رشيدين في البيع والشراء لأنهم لم يمارسوا ولم يعيشوا أو لا يمتلكون حنكته وحكمته. أحسنتم. فعلى هذا الأساس مضافا إلى هذا اللي تتفضلون به، تبيع وتشتري مو بالضرورة، الرشد هو القدرة على الاختيار والانتخاب في باب الزوجية، وليس الرشد أن تكون فعلا تنزل إلى الأسواق وتجيل نظرا فيها وتبيع وتشتري بالفعل. أحد لم يشترط هذا، فكلامه خلاف الظاهر جدا. من حيث الدلالة الرواية ظاهرة جدا في أن القيود قيود بيانية للمالكة لأمرها، فالمالكة لأمرها هي المستقلة في أمورها وشؤونها، يعني هي تعتاش وتبيع وتشتري وإلى ما هنالك. جيد، هذه تزوج بغير إذن وليها. السيد الحكيم آمن بدلالة الرواية في المستمسك، لكن قال بغير إذن وليها مطلق، يشمل الأب وغير الأب، فنقيدها بالروايات التي دلت على أن الأب له الولاية، اللي تقدمت 23 رواية بحسب ما أحصاه الشيخ الأنصاري. فيبقى لا على رأيه مو على رأيه، فيبقى حينئذ الولي الأب له الولاية. من الولي غير الأب سيدنا؟ يقول الذي نفته بعض الرواية مثل الأخ مثل العام مثل الخال، قدمت في بداية البحث إذا تذكرون هذا الكلام كما طرح. لا بعدين نجي إن شاء الله، نجي بالأخير نجي إن شاء الله. هذا الكلام كما ترى، فإن الرواية تريد أن تقول المرأة إذا كانت كذلك تتزوج بغير ولي يتولى النكاح. لو كان من الخارج يوجد في مطلق المرأة التي لا تتولى ذلك ولي في نظر الشارع غير الأب، كان يمكن تصحيح كلام السيد الحكيم. انتبهوا يا أخوان، لو كان يوجد أولياء غير الأب أساسا على الباكر الرشيد التي لا تبيع ولا تشتري ولا ما تستقل بأمورها، كان يمكن تتميم كلامه فنقول التي تبيع وتشتري وإلى آخره تضيق الولاية عليها، بعد لا يتولاها غير الأب بس يتولاها الأب. جيد، خوش كلام، لكن من الأساس الشريعة ما أثبتت ولاية لغير الأب، والجد بما هو أب ثبتت له الولاية. فعندما يقال تزوج بغير إذن الولي، يعني تزوج بغير إذن من ثبتت ولايته في الشريعة وهو الأب، يعني من تكون عليها ولاية في غير هذه الحالة، والولاية دائما للأب، ففي هذه الحالة تزوج بغير إذن وليها، الذي هو نفسه وليها في غير هذه الحالة، وهذا واضح أصلا من الرواية. فحينئذ القول بأن الرواية مطلقة ونقيدها بغير الآب ليس على ما ينبغي، والإنصاف جدا أن هذه الرواية لو تم سندها فهي ظاهرة جدا في أن المرأة التي تملك أمرها بهذا المعنى فهي ماذا؟ فهي لا تحتاج إلى استئذان من وليها، من أبيها يعني. هذا الإطلاق نقيده نحن بحسب مبنانا المتقدم في القول الأول، إلا أن تكون تعيش بين أبويها. ليش؟ لأن هذا تقييد، انتبهوا يا إخوان، في نفس ولاية الأب. ولاية الأب لها مصداقات. الأب الذي تعيش ابنته بينه وبين أمها، بين أبويها، والأب الذي لا تعيش ابنته بينه وبين أمها اللي هي زوجته، والمرأة التي تبيع وتشتري و أعم من الحالتين. قد تكون تبيع وتشتري وعايشة وحدها مو بين أبويها، تبيع وتشتري وعايشة مع أبيها مو مع أمها وأبيها، تبيع وتشتري وعايشة مع أمها وحدها مو مع أبيها، كما لو طلق الأب الأم والبنت بقيت مع الأم، وتبيع وتشتري وتعيش بين أبويها كما هو الغالب في زماننا. البنت تذهب تتعلم وتعلم وتصير يمكن هي تعلم أبوها وأمها، لكن تبقى في الشؤون المعنوية تعيش بين أبويها. فنقيد هذه الرواية بالرأي النهائي اللي ثبت لدينا هناك، وهو المرأة التي بين أبويها فعليها الولاية. قد يقال هذا، ولكن الإنصاف يا إخوان، ولعل هذا هو الذي جعل بعض أعلام العصر يذهبون إلى رأي تقريبا شبيه بهذا الرأي، لكن الإنصاف أننا إذا دققنا فالنسبة بين الروايتين ليست عموم وخصوص مطلق، النسبة بين الروايتين عموم وخصوص من وجه. كيف؟ يلتقيان في المرأة التي بين أبويها وتبيع وتشتري وتنتج وإلى ما هنالك، كلتا تقول عليها ولاية وهذه تقول لا ولاية عليها، وتفترق تلك في المرأة التي تبيع وتشتري وليست بين أبويها، فإن رواية الولاية للتي بين أبويها لا تشملها، لن تعيش وحدها أو تعيش مع أبيها وحده أو أمها وحده. وتفترق هذه بالمرأة التي بين أبويها ولا تبيع ولا تشتري، فهي غير مشمولة لتلك الرواية. فالنسبة بين الروايتين عموم وخصوص من وجه. في مورد التنافي وهي المرأة التي تبيع وتشتري وإلى ما هنالك تصبح الروايتان متعارضتين. فلو كانت روايتنا صحيحة السند قدمت على تلك، لماذا؟ لأنها هي الموافقة لإطلاق الكتاب، لأن مقتضى إطلاق الكتاب
أن الإنسان هو يتولى إذا كان بالغ رشيد، سواء ذكر أو أنثى في النكاح أو في غيره. لكن ما يهون الخاطب أن هذه الرواية سندها ارتأم، وبهذا تتم يا إخوان الروايات الواردة في النكاح الدائم أو مطلق النكاح، قولوا الظاهرة في النكاح الدائم. والمتحصل لدينا أننا لم نحصل ولا على رواية واحدة تامة سندا ودلالة في المورد وتدل على أي شيء، وتدل على أن البنت البالغ الرشيدة تستقل في مقابل أبيها، بمعنى تعارض دليل تزويج أبيها لها لو وجد. نعم عثرنا على روايتين أو ثلاثة معتبرة وتامة سندا ودلالة تدل على أن البنت تزوج نفسها، لكنها مطلقة قابلة للتقييد بتلك الروايات لو تمت. فالنتيجة النهائية لدينا ماذا؟ النتيجة النهائية لدينا أن المرأة إلى هنا طبعا أن المرأة تستقل بتزويج نفسها إلا أن تكون بين أبويها، فإن أباها هو الذي يزوجه. هذه النتيجة إلى هنا عام ونتيجة نهائية إلى هنا. نعم في المقام استدل بعض المحققين بروايات واردة في النكاح المنقطع، وأن البنت البالغ الرشيدة لا ولاية لأبيها عليها في النكاح المنقطع. هذا الكلام أولا هو محل كلام وسيأتي إن شاء الله في درس الغد. ثانيا حتى لو تم هذا في المنقطع، على أي أساس نحن نلغي الخصوصية بين المنقطع والدائم؟ فإنه فرق، قد يكون لأن الدائم دائم ومصير حياتي للبين، فيحتاج إلى ولاية أب يتولى أمرها، خصوصا الباكر اللي بعدها أول تجربة في هذا العالم في هذا المجال. ها؟ بينما عقد المتعة أمر عابر لساعة أو سويعة من زمان، ها؟ فلا قد لا يكون يحتاج إلى ولاية، فالقول بعدم الفصل بينهما كما ترى. والعمدة أنه سيأتي الباحث. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.